إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس في هذه الدورة المباركة، المجلس الثالث في عرض متن عقيدة الرازيين المسمى أصل السنة واعتقاد الدين بالتعليق المتين لشيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. يعرض الدرس على فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد وفقه الله وسدده ومتعه بالصحة والعافية. قال رحمهم الله: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. قال الشارح رحمه الله: لقد ثبتت الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على ثبوت نصب الموازين ووزن الأعمال والعاملين. قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه عن لقمان: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وغيرها من الآيات كثير. ومن السنة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد اختلف أهل العلم في الموزون يوم القيامة على أقوال. الأول أن الذي يوزن هو العمل فقط، يجسم فيوضع في الميزان. وقد استدل أصحاب هذا القول بنصوص كثيرة، منها حديث أبي هريرة المتقدم قريبا، ومنها ما جاء عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نستهين بهن. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما الشرق أي ضوء، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. قال الترمذي رحمه الله: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته. وكذا فسروا ما يشبهه من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا به، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به بالدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء الثواب، ثواب العمل. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله: قلت والقول له، أي للشيخ حافظ، ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث. أما أن يقال أن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلام الله تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وهذا القول نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني أن التي توزن هي صحائف الأعمال فقط، واستدل أصحاب هذا القول بما روى الإمام أحمد وغيره من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء مع اسم الله الرحمن الرحيم. القول الثالث أن الذي يوزن هو ثواب العمل، وهو معنى ما نقله الترمذي في حديث النواسي بن سمعان رضي الله عنه. أو القول الرابع أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحيفة عمله، وذلك للنصوص التالية. أولا ما رواه الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يشتري الكباث، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. ثانيا ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يأتي الرجل السمين يوم القيامة، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ثالثا ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قصة صاحب البطاقة بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى برجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال فيبعث به إلى النار، قال فإذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. قال رحمه الله فهذه النصوص تفيد أن الذي يوزن هو العبد وعمله من خير وشر وصحيفة عمله، وهذا القول ظاهر الرجحان، إذ به يحصل الجمع بين النصوص المتفرقة في هذا الموضع كما رأيت. والحمد لله على توفيقه ورحمته وهدايته. وأما أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فهؤلاء لا يوزن لهم صحيفة ولا عمل، وإنما يدعون إلى نار جهنم دعا، لقول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومع كثرة النصوص التي تثبت الميزان حقيقة وأن له كفتين توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، فإن بعض الفرق الهالكة كالمعتزلة ومن تابعهم في أقوالهم المنكرة ينكرون الميزان محتجين بحجة أن الله يعلم كل شيء فلا يحتاج إلى وزن شيء من عباده، وفي هذه الحجة حجة شيطانية وهذه الحجة حجة شيطانية، لأن فيها ردا للقرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. والمعلوم شرعا وعقلا أن كل رأي يخالف نصوص الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه. وقد رأيت أيها القارئ النصوص الدالة على إثبات الميزان حقيقة وأن له كفتين إحداهما توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. قال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. قال ابن كثير رحمه الله في معناها أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية يعني في الجنة، وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية أي ساقط هاو بأم رأسه في جهنم. وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها في المعاد كأنها الهاوية أو هي الهاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير رحمه الله وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. الله المستعان. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية وما أدراك ما هي أي حارة شديدة الحر قوية اللهب قوية اللهب والسعير، روى أبو مصعب في سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. فقال إنها فضلت عليها 99 جزءا. ورواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظه: إنها فضلت عليها 99 جزءا كلهن مثل حرها. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لي فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الشتاء من بردها، وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. قال الإمامان الرازيان رحمهم الله: والحوض المكرم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق. قال الشارح رحمه الله زيد بن محمد المدخلي: قولهما والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، أي أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، وهم يثبتونه بخلاف أهل الأهواء كالمعتزلة الذين لا يؤمنون بالحوض ولا بالشفاعة ولا بالميزان. والنصوص في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وصفته كثيرة جدا، حيث قد بلغت مبلغ التواتر في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها من كتب السنة، وذلك عن جمع غفير من الصحابة الكرام، وها أنا سأختار بعض ما ورد عنهم في هذا الموضع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وفي رواية عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر شك هدبة. وفي رواية عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وقد وافق مسلم البخاري على إخراج هذا الحديث بهذا اللفظ وبلفظ: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وبلفظ: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي لفظ البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي أناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا من دوني، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهو عند الإمام مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن: أي رب، أصحابي، فيقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعنه رضي الله عنه أيضا عند أحمد ومسلم قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول: يا ربي، إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ قلت: نعم. قال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم مني. ويقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. وعنها رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقطعن دوني رجال فلأقولن: أي ربي مني ومن أمتي. فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار. والله قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، قال: هلما. قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار. والله قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك أدبارهم على أدبارهم القهقرى، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما أنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أخرجه مسلم. وهناك نصوص أخرى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تعود إلى هذه النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات الحوض وبيان صفته. وقد اختلف أهل العلم هل الحوض هو الكوثر أو غيره. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ما نصه والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم مورود كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر انتهى. وقال الحافظ في الفتح: قوله وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر أشار إلى أن المراد بالكوثر النهر الذي يصب في الحوض، فهو مادة الحوض انتهى. كما اختلفوا في هل الميزان قبل الحوض أم الحوض قبل الميزان. قال القرطبي رحمه الله: إن الحوض قبل الميزان والصراط، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، ويستدل له بما جاء عن لقيط بن عامر أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ونهيك بن عاصم، قال: فقدمنا المدينة عند انسلاخ رجب، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صرف من صلاة الغداء. الحديث بطوله في صفة الجنة والبعث، وفيه: تعرضون عليه بادية له صفاحكم لا تخفى عليه منكم خافية، يأخذ غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريضة البيضاء، وأما الكافر فتخمطه مثل الخطام الأسود، ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون، فيسرقون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة يقول: حسي، فيقول ربك: ألا أو إنه، ألا فيطلون على حوض رسول الله على أظمى والله ناهلة، فيطلعون على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أظمى والله ناهلة قد رأيتها أبدا، ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح فتطهره يطهره من الطواف من الطوف والبول والأذى. الحديث قال الحافظ الفتح بعد إرادة هذا الحديث وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط انتهى. وقال آخرون إن الورود على الحوض يكون بعد نصب الميزان والمرور عليه، ويستدل هؤلاء بما رواه الترمذي من حديث النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال أنا فاعل، فقلت أين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك؟ قال أنا عند الميزان. قلت فإن لم ألقك؟ قال أنا عند الحوض. قلت والخطب في هذا الخلاف سهل، ولكن البلية وقع فيها من أنكر وجود الحوض كالخوارج وبعض المعتزلة، رغم النصوص الصريحة التي رأيت، وحقا إنهم قالوا شططا ونفوا ما تواتر ثبوته بالنقل الصحيح نقل العدل على العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن هذا الإنكار لا يستغرب من الخوارج والمعتزلة، فقد صرحوا بخلود أهل النار من الموحدين في النار، ونفوا عنهم شفاعة الشافعين وشفاعة أرحم الراحمين مع توفر النصوص التي جاءت بإثباتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الشيخ ابن أبي العز بعد أن سرد جملة من أحاديث الحوض فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر انتهى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم أيها الإخوة والأخوات التوفيق والسداد، ومرحبا بكم في درسنا الثالث من دروس كتاب التعليق المتين. ودرسنا الليلة يبدأ من شرح الوالد رحمه الله وأسكنه جنته الفردوس لقول المؤلفين الرازيين رحمهم الله وأسكنهما جنة الفردوس في كتاب أصل السنة واعتقاد الدين، قال: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. وقال: والحوض المكرم به نبينا. الفائدة الأولى، أورد الوالد رحمه الله الإجماع على حقيقة الميزان عند أهل السنة والجماعة، حيث يثبتون أنه ميزان حقيقي حسي توزن به أعمال العباد يجب الإيمان به والتصديق به، وأن الميزان له لسان وكفتان توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية يعني في الجنة، ومن رجحت سيئاته بحسناته فأمه هاوية فهو ساقط هاو بأم رأسه في جهنم إلا أن يعفو الله تعالى عنه. وأما من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وهم أهل الأعراف، فقد ذكر الله شأنهم في سورة الأعراف، وأنهم يقفون في مكان بين الجنة والنار، ثم يكون نهاية أمرهم الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. وأورد الوالد رحمه الله أدلة على ثبوت الميزان، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين، ومنها قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال عز وجل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذه بعض من الأدلة التي أوردها الوالد رحمه الله، والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. وأورد رحمه الله بعد ذلك أن الخلاف الحاصل بين أهل السنة إنما هو في الموزون يوم القيامة، فقال رحمه الله: اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم في الموزون يوم القيامة على أقوال. القول الأول أن الذي يوزن هو العمل فقط، يجسم فيوضع في الميزان، وقد استدل أصحاب هذا القول بنصوص كثيرة، وأورد منها رحمه الله. والقول الثاني أن التي توزن فيه هي صحائف الأعمال فقط، واستدل أصحاب هذا القول أيضا بصاحب البطاقة، حديث المشهور الذي رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأخرجه الإمام أحمد وغيره. والقول الثالث أن الذي يوزن هو ثواب العمل. والقول الرابع أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحيفة عمله. وأورد نصوصا قصة ابن مسعود حينما صعد شجرة يجتني الكباب، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأورد حديث صاحب البطاقة وقال: فهذه النصوص تفيد أن الذي يوزن هو العبد وعمله من خير وشر وصحيفة عمله. قال رحمه الله: وهذا القول ظاهر الرجحان، إذ به يحصل الجمع بين النصوص المتفرقة في هذا الموضوع كما رأيت، ولله الحمد على توفيقه ورحمته وهدايته. الفائدة الثانية: بيان أن الوزن إنما يكون لأهل الإيمان، وأما أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فهؤلاء لا يوزن لهم صحيفة ولا عمل، وإنما يدعون إلى نار جهنم دعا، لقول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا يدل على أن الوزن إنما يكون لأهل الإيمان. هذا فيما يتعلق بالأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله. الفائدة الثالثة: أهل السنة يقرون بالميزان إقرارا جازما، ويعتبرونه أصلا من أصول العقيدة الإسلامية التي أكرمنا الله بها وهدانا إليها، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويردون على من رد ذلك من المعتزلة ومن تابعهم في أقوالهم المنكرة. فالمعتزلة ينكرون الميزان ويقولون: لا حاجة إليه، لأن الله يعلم كل شيء، ويؤولون نصوصه بالعدل، بإقامة العدل أو بالمجاز، فخالفوا نصوص الكتاب والأحاديث المتواترة التي تثبت أنه ميزان حقيقي حسي. وأما الموازين وعددها وكيفيتها وكيفية الوزن فهي من أمور الغيب التي يؤمن بها أهل التقوى، كما قال الله عز شأنه في صفات المتقين: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الفائدة الرابعة، وهي فائدة الأخيرة في مسألة الميزان: ينبغي أن يحرص المسلم والمسلمة على ما يثقل الميزان، ميزان الحسنات في كل وقت، وما أكثر أنواع الأعمال الصالحة، ومن أعظمها ذكر الله، وبالتالي نبتعد عما يثقل كفة السيئات. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه غفور رحيم. نأتي الآن إلى قول المؤلف رحمه الله وشرح الشارح. قال: وقال والحوض المكرم به نبينا حق. الفائدة الخامسة في درسنا الليلة: وجوب الإيمان بالحوض المورود يوم القيامة، وأن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أكرمه الله به، وفي إكرامه إكرام لأمته. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته عندما يرد على الحوض ليشربوا منه بعلامات ليست لأحد من الأمم قبلهم، وهي نور أعضاء الوضوء. والحوض هو مجمع مصب نهر الكوثر، ويكون في عرصات القيامة، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر، والكوثر نهر من أنهار الجنة، وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص به دون غيره، وهو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. وطول حوض نبينا عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وآنيته عدد نجوم السماء لكثرتها. وقد دل على الحوض قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد ذكر الوالد رحمه الله أن النصوص في ذكر الحوض كثيرة، واختار منها رحمه الله، ومراعاة للوقت نورد بعضا منها. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. شك هدبة. وهذا رواه البخاري. وفي رواية عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وهذا رواه البخاري. وقد وافق مسلم البخاري على إخراج هذا الحديث بهذا اللفظ وبلفظ: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وبلفظ: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي لفظ البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم أختل يدوني فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. وهو عند مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحوض رجال من صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلأقولن: أي رب أصحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعنه رضي الله عنه عند أحمد ومسلم قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه متبسما، إما قال له إما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيه، فأقول: إنهم مني. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. متفق عليه. والأحاديث كثيرة التي أوردها الوالد رحمه الله. وقد ذكر أهل العلم أن أحاديث الحوض رويت من طريق أكثر من 50 صحابيا رضي الله عنه. الفائدة السادسة: جواب لسؤال، وهو: هل الحوض هو الكوثر أو غيره؟ وجواب ذلك أن المراد بالكوثر المذكور في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هو النهر الذي يصب في الحوض، فهو مادة الحوض. وأما الأحاديث التي فيها تسمية الحوض بالكوثر فإشارة إلى أصله. فائدة السابعة: جواب لسؤال يرد، وهو: هل الميزان قبل الحوض أو الحوض قبل الميزان؟ وجواب ذلك أن في وقت وروده، ورود الحوض ومكانه، خلاف بين العلماء، ورجح بعضهم أنه قبل الميزان وقبل الصراط، وهذا ما قاله القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة في أحوال الموتى، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا يحتاجون مع طول الموقف إلى ما يذهب ظمأهم. فائدة الثامنة: بيان أن لكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حوضا ترد عليه أمته، وأعظم الحيضان حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة التاسعة: رغم ثبوت الحوض وكثرة أدلته الصحيحة والصريحة، إلا أنه وجد من أنكره ممن خالف معتقد أهل السنة، فقد خالف فيه المبتدع من المعتزلة الذين أنكروا الحوض أصلا، وقالوا إنه أمر لا يعقل، ولا غرابة منهم ذلك، لأنهم يقدمون العقل على النقل، ويؤولون الغيبيات على ما تمليه عليهم عقولهم السقيمة. وقد أنكروا الميزان وأنكروا الحوض والصحف وغير ذلك من الأصول التي يجب الإيمان بها، كما أن الروافض خالفت أهل السنة في مسألة الحوض، ومخالفتهم بقولهم إن الذين يذادون عن الحوض هم الصحابة، وقالوا بتكفير الصحابة إلا نفرا قليلا. وقد نقض علماء أهل السنة استدلال الروافض بأحاديث الحوض على ردة الصحابة، وألفوا كتبا في فضل الصحابة وبيان منزلتهم العظيمة، وبيّنوا أن علماء أهل السنة أجمعوا على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ولا يجوز أن ينتقصهم أحد، بل الواجب ذكر محاسنهم والإعراض عما شجر بينهم. وبيّنوا رحمهم الله أن سب الصحابة محرم بالكتاب والسنة بأدلة عامة وخاصة، وقالوا بأن شبهة الاستدلال، استدلال الروافض بحديث الحوض أو أحاديث الحوض على ردة الصحابة شبهة مردودة، مردودة بأقوال شراح الحديث من أهل السنة، وقول أهل السنة هو القول المعتمد ولا يعتمد قول الروافض، وليس فيها اتهام في هذه الشروح لأهل السنة، ليس فيها اتهام لأحد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم يقارن الروافض: أين دليلكم على تكفيركم لأعيان الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أفاضل الصحابة، والصحابة كلهم أفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحاديث الذود عن الحوض عامة ولم تخصص أحدا. ثم أيضا: قدحكم في الصحابة يعتبر قدحا في من زكاهم وطهرهم، كما في نصوص الكتاب والسنة نجد أن الله أثنى عليهم وزكاهم، وهؤلاء الروافض يكذبون الله سبحانه وتعالى، ونجد في السنة ثناء عاطرا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أن هؤلاء الروافض يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله تعالى تصدى أهل السنة لكل شبه الروافض ففندوها وردوا على قائليها، وقول أهل السنة هو القول الحق وهو القول المعتمد، وعليه نسير وإليه ندعو، ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات عليه. وقاتل الله الروافض أينما كانوا. الفائدة العاشرة: جاء في الأحاديث أنه يذاد عن الحوض أقوام أحدثوا في دين الله حدثا، إما بالردة عن الإسلام إلى الكفر، أو بالنفاق، أو بالبدع المضلة كبدعة الرفض والاعتزال والخوارج وأشباه ذلك من الفرق المنحرفة. والذي ينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات، ينبغي على جميع المسلمين والمسلمات في كل زمان وفي كل مكان، أن نتمسك بما عليه أهل السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من أهل القرون المفضلة، وممن تبعهم بإحسان علما وعملا ودعوة وأدبا وسلوكا، وأن نحذر المحدثات في الدين، ونحذر الفرق المبتدعة كلها من الجهمية والمعتزلة والخوارج بأقسامهم، والمرجئة بأقسامهم، والأشاعرة والكلابية والماتريدية والرافضة والسبئية والمفوضة والواقفة وغيرها من الفرق التي خالفت المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح الذي دل الدليل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله. وعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نأتي بالأسباب لمغفرة الله عز وجل لنا ورحمته بنا من فعل الواجبات والابتعاد عن الكبائر والموبقات والآثام. وإذا ألم المرء منا شيئا من المعاصي بشيء من المعاصي أناب إلى ربه، استغفر من ذنبه وأكثر من الحسنات، فإنها تمحى بها السيئات. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلني وإياكم ممن يكرمه الله بالشرب من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ويتوب علي وعليكم، وأن يغفر لي ولوالدي ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، وأن يغفر لوالديكم ولكل من له حق علينا وعليكم، إنه تعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس في هذه الدورة المباركة، المجلس الثالث في عرض متن عقيدة الرازيين المسمى أصل السنة واعتقاد الدين بالتعليق المتين لشيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. يعرض الدرس على فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن زيد وفقه الله وسدده ومتعه بالصحة والعافية. قال رحمهم الله: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. قال الشارح رحمه الله: لقد ثبتت الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة على ثبوت نصب الموازين ووزن الأعمال والعاملين. قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه عن لقمان: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وغيرها من الآيات كثير. ومن السنة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقد اختلف أهل العلم في الموزون يوم القيامة على أقوال: الأول أن الذي يوزن هو العمل فقط، يجسم فيوضع في الميزان. وقد استدل أصحاب هذا القول بنصوص كثيرة، منها حديث أبي هريرة المتقدم قريبا، ومنها ما جاء عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نستهين بهن، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما الشرق أي ضوء، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. قال الترمذي رحمه الله: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، وكذا فسروا ما يشبهه من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا به، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به بالدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء الثواب، ثواب العمل. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكيم رحمه الله: قلت والقول له، أي للشيخ حافظ، ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، أما أن يقال أن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلام الله تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع بالميزان هو فعل العبد وعمله، كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وهذا القول نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني أن التي توزن هي صحائف الأعمال فقط، واستدل أصحاب هذا القول بما روى الإمام أحمد وغيره من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ قال: لا يا رب. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: ولا يثقل شيء مع اسم الله الرحمن الرحيم. القول الثالث أن الذي يوزن هو ثواب العمل، وهو معنى ما نقله الترمذي في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. أو القول الرابع أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحيفة عمله، وذلك للنصوص التالية: أولا، ما رواه الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يشتري الكباث، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. ثانيا، ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل السمين يوم القيامة، إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. ثالثا، ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى برجل فيوضع في كفة، ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. قال رحمه الله: فهذه النصوص تفيد أن الذي يوزن هو العبد وعمله من خير وشر وصحيفة عمله، وهذا القول ظاهر الرجحان، إذ به يحصل الجمع بين النصوص المتفرقة في هذا الموضوع كما رأيت، والحمد لله على توفيقه ورحمته وهدايته. وأما أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فهؤلاء لا يوزنون، لا يوزن لهم صحيفة ولا عمل، وإنما يدعون إلى نار جهنم دعا، لقول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومع كثرة النصوص التي تثبت الميزان حقيقة وأن له كفتين توضع في إحداهما، في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، فإن بعض الفرق الهالكة كالمعتزلة ومن تابعهم في أقوالهم المنكرة ينكرون الميزان محتجين بحجة أن الله يعلم كل شيء، أن الله يعلم كل شيء فلا يحتاج إلى وزن شيء من عباده. وفي هذه الحجة حجة شيطانية، وفي هذه الحجة حجة شيطانية، وهذه الحجة حجة شيطانية، لأن فيها ردا لقول ردا للقرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. والمعلوم شرعا وعقلا أن كل رأي يخالف نصوص الكتاب والسنة فهو مردود على صاحبه. وقد رأيت أيها القارئ النصوص الدالة على إثبات الميزان حقيقة، وأن له كفتين إحداهما توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. قال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. قال ابن كثير رحمه الله في معناها أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية يعني في الجنة، وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته فأمه هاوية أي ساقط هاو بأم رأسه في جهنم. وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها في المعاد كأنها الهاوية أو هي الهاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير رحمه الله وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. الله المستعان. ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية وما أدراك ما هي، أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير. روى أبو مصعب في مسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال إنها فضلت عليها 99 جزءا. ورواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظه إنها فضلت عليها 99 جزءا كلهن مثل حرها. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. قال الإمامان الرازيان رحمهم الله والحوض المكرم به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق. قال الشارح رحمه الله زيد بن محمد المدخلي قولهما والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، أي أن من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة، وهم يثبتونه بخلاف أهل الأهواء كالمعتزلة الذين لا يؤمنون بالحوض ولا بالشفاعة ولا بالميزان. والنصوص في ذكر الحوض وتفسير الكوثر به وصفته كثيرة جدا، حيث قد بلغت مبلغ التواتر في الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها من كتب السنة، وذلك عن جمع غفير من الصحابة الكرام، وها أنا سأختار بعض ما ورد عنهم في هذا الموضع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وفي رواية عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر شك هدبة. وفي رواية عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وقد وافق مسلم البخاري على إخراج هذا الحديث بهذا اللفظ وبلفظ ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة وبلفظ ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي لفظ البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي أناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا من دوني حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهو عند الإمام مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني فلأقولن أي رب أصحابي فيقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعنه رضي الله عنه أيضا عند أحمد ومسلم قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ قلت نعم. قال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فقالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. وعنها رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم فوالله ليقطعن دوني رجال فلأقولن أي ربي مني ومن أمتي فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قال هلما قلت إلى أين؟ قال إلى النار والله قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك أدبارهم على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما أنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أخرجه مسلم. وهناك نصوص أخرى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تعود إلى هذه النصوص الصحيحة الصريحة في إثبات الحوض وبيان صفته. وقد اختلف أهل العلم هل الحوض هو الكوثر أو غيره. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ما نصه والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم مورود كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريح وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر انتهى. وقال الحافظ في الفتح قوله وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر أشار إلى أن المراد بالكوثر النهر الذي يصب في الحوض فهو مادة الحوض انتهى. كما اختلفوا في هل الميزان قبل الحوض أم الحوض قبل الميزان. قال القرطبي رحمه الله إن الحوض قبل الميزان والصراط، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، ويستدل له بما جاء عن لقيط بن عامر أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ونهيك بن عاصم قال فقدمنا المدينة عند انسلاخ رجب فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صرف من صلاة الغداء. الحديث بطوله في صفة الجنة والبعث، وفيه تعرضون عليه بادية له صفاحكم لا تخفى عليه منكم خافية، يأخذ غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم قطرة، فأما المسلم فتدعو وجهه مثل الريضة البيضاء، وأما الكافر فتخمطه مثل الخطام الأسود، ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أثره الصالحون، فيسرقون جسرا من النار يطع أحدكم الجمرة يقول حسي، فيقول ربك ألا أو إنه ألا، فيطلون على حوض رسول الله على أظمأ والله ناهلة، فيطلعون على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أظمأ والله ناهلة قد رأيتها أبدا، ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح فتطهره من الطواف من الطوف والبول والأذى. الحديث قال الحافظ الفتح بعد إرادة هذا الحديث وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط انتهى. وقال آخرون إن الورود على الحوض يكون بعد نصب الميزان والمرور عليه، ويستدل هؤلاء بما رواه الترمذي من حديث النضر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي فقال أنا فاعل، فقلت أين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت فإن لم ألقك؟ قال أنا عند الميزان. قلت فإن لم ألقك؟ قال أنا عند الحوض. قلت والخطب في هذا الخلاف سهل، ولكن البلية وقع فيها من أنكر وجود الحوض كالخوارج وبعض المعتزلة رغم النصوص الصريحة التي رأيت، وحقا إنهم قالوا شططا ونفوا ما تواتر ثبوته بالنقل الصحيح نقل العدل على العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن هذا الإنكار لا يستغرب من الخوارج والمعتزلة، فقد صرحوا بخلود أهل النار من الموحدين في النار، ونفوا عنهم شفاعة الشافعين وشفاعة أرحم الراحمين مع توفر النصوص التي جاءت بإثباتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الشيخ ابن أبي العز بعد أن سرد جملة من أحاديث الحوض فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر انتهى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله لي ولكم أيها الإخوة والأخوات التوفيق والسداد، ومرحبا بكم في درسنا الثالث من دروس كتاب التعليق المتين. ودرسنا الليلة يبدأ من شرح الوالد رحمه الله وأسكنه جنة الفردوس لقول المؤلفين الرازيين رحمهم الله وأسكنهما جنة الفردوس في كتاب أصل السنة واعتقاد الدين، قال: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، وقال: والحوض المكرم به نبينا. الفائدة الأولى: أورد الوالد رحمه الله الإجماع على حقيقة الميزان عند أهل السنة والجماعة، حيث يثبتون أنه ميزان حقيقي حسي توزن به أعمال العباد يجب الإيمان به والتصديق به، وأن الميزان له لسان وكفتان توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية يعني في الجنة، ومن رجحت سيئاته بحسناته فأمه هاوية فهو ساقط هاو بأم رأسه في جهنم إلا أن يعفو الله تعالى عنه. وأما من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وهم أهل الأعراف، فقد ذكر الله شأنهم في سورة الأعراف، وأنهم يقفون في مكان بين الجنة والنار، ثم يكون نهاية أمرهم الجنة بفضل الله تعالى ورحمته. وأورد الوالد رحمه الله أدلة على ثبوت الميزان، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين، ومنها قول الله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال عز وجل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذه بعض من الأدلة التي أوردها الوالد رحمه الله، والأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة. وأورد رحمه الله بعد ذلك أن الخلاف الحاصل بين أهل السنة إنما هو في الموزون يوم القيامة، فقال رحمه الله: اختلف أهل العلم، اختلف أهل العلم في الموزون يوم القيامة على أقوال. القول الأول أن الذي يوزن هو العمل فقط، يجسم فيوضع في الميزان، وقد استدل أصحاب هذا القول بنصوص كثيرة، وأورد منها رحمه الله. والقول الثاني أن التي توزن فيه هي صحائف الأعمال فقط، واستدل أصحاب هذا القول أيضا بصاحب البطاقة، حديث المشهور الذي رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأخرجه الإمام أحمد وغيره. والقول الثالث أن الذي يوزن هو ثواب العمل. والقول الرابع أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحيفة عمله. وأورد نصوصا قصة ابن مسعود حينما صعد شجرة يجتني الكباب، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأورد حديث صاحب البطاقة وقال: فهذه النصوص تفيد أن الذي يوزن هو العبد وعمله من خير وشر وصحيفة عمله. قال رحمه الله: وهذا القول ظاهر الرجحان، إذ به يحصل الجمع بين النصوص المتفرقة في هذا الموضوع كما رأيت، ولله الحمد على توفيقه ورحمته وهدايته. الفائدة الثانية: بيان أن الوزن إنما يكون لأهل الإيمان، وأما أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، فهؤلاء لا يوزن لهم صحيفة ولا عمل، وإنما يدعون إلى نار جهنم دعا، لقول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا يدل على أن الوزن إنما يكون لأهل الإيمان. هذا فيما يتعلق بالأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله. الفائدة الثالثة: أهل السنة يقرون بالميزان إقرارا جازما، ويعتبرونه أصلا من أصول العقيدة الإسلامية التي أكرمنا الله بها وهدانا إليها، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويردون على من رد ذلك من المعتزلة ومن تابعهم في أقوالهم المنكرة. فالمعتزلة ينكرون الميزان ويقولون لا حاجة إليه لأن الله يعلم كل شيء، ويؤولون نصوصه بالعدل، بإقامة العدل أو بالمجاز، فخالفوا نصوص الكتاب والأحاديث المتواترة التي تثبت أنه ميزان حقيقي حسي. وأما الموازين وعددها وكيفيتها وكيفية الوزن فهي من أمور الغيب التي يؤمن بها أهل التقوى، كما قال الله عز شأنه في صفات المتقين: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الفائدة الرابعة، وهي الفائدة الأخيرة في مسألة الميزان: ينبغي أن يحرص المسلم والمسلمة على ما يثقل الميزان، ميزان الحسنات في كل وقت، وما أكثر أنواع الأعمال الصالحة، ومن أعظمها ذكر الله. وبالتالي نبتعد عما يثقل كفة السيئات. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه غفور رحيم. نأتي الآن إلى قول المؤلف رحمه الله وشرح الشارح. قال: وقال والحوض المكرم به نبينا حق. الفائدة الخامسة في درسنا الليلة: وجوب الإيمان بالحوض المورود يوم القيامة، وأن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوضا أكرمه الله به، وفي إكرامه إكرام لأمته. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته عندما يرد على الحوض ليشربوا منه بعلامات ليست لأحد من الأمم قبلهم، وهي نور أعضاء الوضوء. والحوض هو مجمع مصب نهر الكوثر، ويكون في عرصات القيامة، يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر، والكوثر نهر من أنهار الجنة، وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص به دون غيره، وهو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك. وطول حوض نبينا عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر، وعرضه مسيرة شهر، وآنيته عدد نجوم السماء لكثرتها. وقد دل على الحوض قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد ذكر الوالد رحمه الله أن النصوص في ذكر الحوض كثيرة، واختار منها رحمه الله، ومراعاة للوقت نورد بعضا منها. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. شك هدبة. وهذا رواه البخاري. وفي رواية عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء. وهذا رواه البخاري. وقد وافق مسلم البخاري على إخراج هذا الحديث بهذا اللفظ وبلفظ: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وبلفظ: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. وفي لفظ البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي أناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهو عند مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي الحوض رجال من صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلأقولن: أي رب أصحابي، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعنه رضي الله عنه عند أحمد ومسلم قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه متبسما، إما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا ربي، إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يضم أبدا، ليردن علي أقوام نعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته وهو يزيد فيه، فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. متفق عليه. والأحاديث كثيرة التي أوردها الوالد رحمه الله. وقد ذكر أهل العلم أن أحاديث الحوض رويت من طريق أكثر من 50 صحابيا رضي الله عنهم. الفائدة السادسة: جواب لسؤال، وهو: هل الحوض هو الكوثر أو غيره؟ وجواب ذلك أن المراد بالكوثر المذكور في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، هو النهر الذي يصب في الحوض، فهو مادة الحوض. وأما الأحاديث التي فيها تسمية الحوض بالكوثر فإشارة إلى أصله. فائدة السابعة: جواب لسؤال يرد، وهو: هل الميزان قبل الحوض أو الحوض قبل الميزان؟ وجواب ذلك أن في وقت وروده، ورود الحوض ومكانه، خلاف بين العلماء، ورجح بعضهم أنه قبل الميزان وقبل الصراط، وهذا ما قاله القرطبي رحمه الله في كتابه التذكرة في أحوال الموتى، لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، يحتاجون مع طول الموقف إلى ما يذهب ظمأهم. فائدة الثامنة: بيان أن لكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حوضا ترد عليه أمته، وأعظم الحيضان حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة التاسعة: رغم ثبوت الحوض وكثرة أدلته الصحيحة والصريحة، إلا أنه وجد من أنكره ممن خالف معتقد أهل السنة، فقد خالف فيه المبتدع من المعتزلة الذين أنكروا الحوض أصلا، وقالوا إنه أمر لا يعقل، ولا غرابة منهم ذلك، لأنهم يقدمون العقل على النقل، ويؤولون الغيبيات على ما تمليه عليهم عقولهم السقيمة، وقد أنكروا الميزان وأنكروا الحوض والصحف وغير ذلك من الأصول التي يجب الإيمان بها، كما أن الروافض خالفت أهل السنة في مسألة الحوض، ومخالفتهم بقولهم إن الذين يذادون عن الحوض هم الصحابة، وقالوا بتكفير الصحابة إلا نفرا قليلا. وقد نقض علماء أهل السنة استدلال الروافض بأحاديث الحوض على ردة الصحابة، وألفوا كتبا في فضل الصحابة وبيان منزلتهم العظيمة، وبيّنوا أن علماء أهل السنة أجمعوا على أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ولا يجوز أن ينتقصهم أحد، بل الواجب ذكر محاسنهم والإعراض عما شجر بينهم. وبيّنوا رحمهم الله أن سب الصحابة محرم بالكتاب والسنة بأدلة عامة وخاصة، وقالوا بأن شبهة الاستدلال، استدلال الروافض بحديث الحوض أو أحاديث الحوض على ردة الصحابة شبهة مردودة، مردودة بأقوال شراح الحديث من أهل السنة، وقول أهل السنة هو القول المعتمد ولا يعتمد قول الروافض، وليس فيها اتهام في هذه الشروح لأهل السنة، ليس فيها اتهام لأحد من الصحابة رضي الله عنهم. ثم يقرر الروافض: أين دليلكم على تكفيركم لأعيان الصحابة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أفاضل الصحابة، والصحابة كلهم أفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحاديث الذود عن الحوض عامة ولم تخصص أحدا. ثم أيضا قدحكم في الصحابة يعتبر قدحا في من زكاهم وطهرهم، كما في نصوص الكتاب والسنة نجد أن الله أثنى عليهم وزكاهم، وهؤلاء الروافض يكذبون الله سبحانه وتعالى، ونجد في السنة ثناء عاطرا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أن هؤلاء الروافض يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله تعالى تصدى أهل السنة لكل شبه الروافض ففندوها وردوا على قائليها، وقول أهل السنة هو القول الحق وهو القول المعتمد، وعليه نسير وإليه ندعو، ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات عليه، وقاتل الله الروافض أينما كانوا. الفائدة العاشرة: جاء في الأحاديث أنه يذاد عن الحوض أقوام أحدثوا في دين الله حدثا، إما بالردة عن الإسلام إلى الكفر، أو بالنفاق، أو بالبدع المضلة كبدعة الرفض والاعتزال والخوارج وأشباه ذلك من الفرق المنحرفة. والذي ينبغي علينا أيها الإخوة والأخوات، ينبغي على جميع المسلمين والمسلمات في كل زمان وفي كل مكان، أن نتمسك بما عليه أهل السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من أهل القرون المفضلة، وممن تبعهم بإحسان علما وعملا ودعوة وأدبا وسلوكا، وأن نحذر المحدثات في الدين، ونحذر الفرق المبتدعة كلها من الجهمية والمعتزلة والخوارج بأقسامهم والمرجئة بأقسامهم والأشاعرة والكلابية والماتريدية والرافضة والسبئية والمفوضة والواقفة وغيرها من الفرق التي خالفت المعتقد الصحيح والمنهج الصحيح الذي دل الدليل عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح رحمهم الله. وعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نأتي بالأسباب لمغفرة الله عز وجل لنا ورحمته بنا من فعل الواجبات والابتعاد عن الكبائر والموبقات والآثام. وإذا ألم المرء منا شيئا من المعاصي بشيء من المعاصي أناب إلى ربه، استغفر من ذنبه وأكثر من الحسنات فإنها تمحى بها السيئات. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجعلني وإياكم ممن يكرمه الله بالشرب من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ويتوب علي وعليكم، وأن يغفر لي ولوالدي ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، وأن يغفر لوالديكم ولكل من له حق علينا وعليكم، إنه تعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.